مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90-90.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا مصابيح الجمال. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن حديث نبوي شريف يعد من جوامع كلم النبوة ومن جواهر الكلام النبوي الشريف، حيث أرسل الله تعالى نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون شعره حسنا وثوبه حسنا ونعله حسنة، فهل هذا من الكبر؟ فجاء الجواب النبوي الذي هو وحي منزل من قبل الله تعالى، ليجري الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوهرة من جواهر الكلم النبوي، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. إنما الكبر بطر الحق، يعني أن يجحد الإنسان الحق ولا يعترف به لغيره. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني انتقاص الناس والتعدي عليهم واحتقارهم وظن السوء بهم والتحامل عليهم وظلمهم، يبقى هو ده الكبر. بس القاعدة النبوية التي صنعت جانب عظيم من جوانب شخصية الإنسان المسلم وعقليته عبر التاريخ، واللي صبغت سلوك الإنسان المسلم وطريقة تفكيره عبر التاريخ، كان هذا الحديث الذي نتكلم عنه أحد هذه اللبنات والأحاديث النبوية التي تعد من قواعد وأركان هذا الدين. فنقدر نقول إنه من أركان هذا الشرع الشريف ومن قواعد وأسس هذا الدين الصانعة لجانب كبير من شخصية وعقلية الإنسان المسلم هذه القاعدة النبوية، اللي أنا أرجو من كل السادة المستمعين والمتابعين لنا عبر أثير 90-90 في مختلف الأماكن التي نتواصل فيها من خلال الأثير وبيسمعوا صوتنا الآن، أرجو أن تكون هذه الكلمة كلمة محفورة في الوجدان، كلمة عميقة في القلب، تشبع بها في باطنك، خليها هي حديث النفس الذي يجري بينك وبين نفسك دائما، خليها هي الكلمة اللي تعود عليها أبنائك وأولادك وأسرتك ومحيط الصداقات وشبكة العلاقات اللي حضرتك بتتمتع بيها. خلي الكلمة النبوية التي تتبادر دائما إلى الألسنة هي قاعدة إن الله جميل يحب الجمال. طيب، مدام الأمر تعلق برب العالمين وشيء يحبه الله، يبقى ليس الجمال هنا هو فقط الجمال الحسي، ليس الجمال الذي يؤدي بالناس إلى المحرمات والمعاصي، إنما الجمال هنا معنى إنساني علوي رباني أخلاقي محمدي شريف. فالجمال المقصود هنا هو التخلق بكل خلق جميل ظاهرا وباطنا في كل موقف من مواقف الإنسان. وخليني أنطلق من هذا إلى الجزئية المهمة اللي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم فيها في حلقة النهاردة. إحنا بنقول من قواعد وأسس هذا الدين إن الله جميل يحب الجمال، يبقى هذا الدين محفز ومنبه ويعلي من قيمة الجمال في وجدان الإنسان وفي عقله وفي سلوكياته وفي بيته ومأكله ومشربه وطريقه اللي بيمشي فيه وفي كلامه، فلا يكون كلام قبيح أو فيه فحش، وفي ردود أفعاله وفي سلوكياته، يعني كل ما يحيط بالإنسان ينبغي أن يكون مشبع بهذا الجمال المرضي عند الله، الذي إذا عرض على الله تعالى أحبه، فلا يتقرب ولا يتجمل بالمعاصي ولا يتزين بالفحش، كما ورد في الحديث في وصف الجناب النبوي الشريف أنه ليس بمتزين بالفحش ولا قوال للخنا عليه الصلاة والسلام. طيب، إيه القاعدة اللي أنا عايز ألفت نظر حضراتكم إليها في حلقة النهاردة؟ قد يستطيع الإنسان أن يتخلق بصفات الجمال واللطف واللين والإنسانية في حال الاستقرار والوفاق، يعني لما بيبقى بينك وبين الزوجة الكريمة ولا بين سيادتك وبين أصدقائك في العمل أو جيرانك، لما بتبقى الأمور هادية والسر هادي والنفوس هادية، بيقدر كل إنسان إنه يتعامل كويس وأن يخرج أفضل ما فيه من سلوكيات وكلام ومشاعر. أول ما الإنسان بيتغير أو يغضب أو بيحصل منازعة أو بيحصل شجار، حينئذ الإنسان بيضرب عرض الحائط بكل هذا الكلام وبكل هذه القيم، وتبرز من النفوس حينئذ الشراسة والغضب وإرادة الفتك وإثبات الذات وإثبات كل إنسان لمقدرته على أنه قادر أن ينكل وأن يفعل وأن ينتزع حقه بالقوة، ويقول لك لا إزاي، إحنا نروح ونضربهم ونجيب حقنا منهم. في حال الخلاف وفي حال المنازعة والمشاجرة لا يظهر من الإنسان إلا أشرس وأصعب ما فيه. في هذه اللحظات الطائشة المنفعلة التي تحمر فيها العيون وتمتلئ النفوس بالغضب، في هذه اللحظات الخارجة عن سيطرة الإنسان، يأتي الشرع الشريف ويقول لك خليك موصوف بالجمال في هذه اللحظات الصعبة، لأنه اوعى تفتكر أنه الجمال هو الذي يظهر في لحظة السكون والهدوء. كل الناس تقدر تكون في غاية الجمال في لحظات السكون، بس لا يستطيع أحد أن يحافظ على الجمال في كلامه وسلوكه في وقت الغضب إلا إنسان في غاية القوة وفي غاية الحكمة وفي مقدرة فائقة على ضبط نفسه وامتلاك مشاعره. ولذلك بدأنا نلاحظ إنه القرآن الكريم وصف 4 أشياء في القرآن بالجمال، والعجيب إنه الحاجات 4 ما لا تصدر عن الإنسان إلا في وقت الشجار والمنازعة. تعالى ناخدهم مع بعض كده إجمالا وحنبدأ نفصل فيهم علشان نشوف إزاي ربنا حريص في وحيه الحكيم وفي هديه الذي أوحاه إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يجعلك متقبل وقادر على أن تظل محافظا على صدور الجمال منك في الوقت الذي تطيش فيه الألباب ويغيب عنك شهود الجمال وتضرب به عرض الحائط. فين 4 مواقف والحاجات اللي القرآن كان حريص قوي على أن يذكرك فيها بالجمال؟ آدي 4 مواضعهم: رب العالمين يأمرك بالصبر الجميل، ويأمرك بالصفح الجميل، ويأمرك بالهجر الجميل، ويأمرك في وقت المنازعة والطلاق التي تصل إلى حد الطلاق بين الزوجين، يأمرك بالسراح الجميل. تعال ناخد الآيات سريعا وبعد كده نرجع نقف عند كل موقف ونشوف إزاي ربنا بيجملك في أوقات الشدائد، علشان في الوقت الذي تنفلت فيه الأعصاب افتكر كويس إنه هو ده الوقت اللي لازم يظهر فيه معنى الجمال، لأن الله جميل يحب الجمال ولأن هذا الدين هو دين الجمال. فين الصبر الجميل؟ في كلام سيدنا يعقوب على فقد ابنه سيدنا يوسف بعد شحناء وكراهية ومنازعة وغضب وصل إلى حد التفكير في القتل بين أبنائه، اقتلوا يوسف. في هذا الجو العصيب المشحون نفسيا، وبعد ما سيدنا يعقوب بدأ يصل إليه أنه فقد ابنه المحبب إلى قلبه، بدأ سيدنا يعقوب عليه السلام يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فظهر لنا قضية الصبر الجميل في أشد أوقات الغضب والأحقاد والكراهية، يلقي الله جل جلاله على تلك الظلمات والمشاعر المنفلتة والمتضاربة، يلقي الله عليها بالمرهم الذي يسكن الآلام ويهدئ النفوس، فيأمرك في أوقات الشدائد والمنازعة بالصبر الجميل. دي 1. 2، بيجي في موقف العدوان والاستهزاء والتهكم، فيأمر الإنسان بالصفح الجميل، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. بيجي القرآن في الموقف الذي تضطر فيه إلى المفارقة والهجر، فيقول لك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بيجي القرآن في موقف الطلاق. انت اخد بالك الطلاق يعني ايه؟ يعني استحالت الحياة، يعني احتدم الخلاف، يعني ما عدناش طايقين بعض ولا قادرين ان احنا نعيش مع بعض. هنا في هذا الوقت اللي الناس بتضرب بعض وبتشتم بعض وبيجرجروا بعض للمحاكم، هنا ربنا بيقول لك اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى بدأت تظهر أمامنا معالم النظرية القرآنية في تأسيس وشرح وتفصيل قاعدة إن الله جميل يحب الجمال، حينما تكلم القرآن الكريم عن الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل، السراح الجميل. أنا عايز أعيد وزيد فيهم علشان ما نخلصش الحلقة النهاردة إلا بيكونوا اتحفروا في وجدان وقلوب حضراتكم تماما. طب بالله عليكم احفظوهم معايا: الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل، السراح الجميل. الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل، السراح الجميل. زي ما تكون أربع أركان للمنزل، أربع أعمدة لا يمكن لمنظومة القيم والأخلاق أن تسري بين الناس إلا لما الإنسان يعتصم بالجمال في مواقف الصبر والصفح والهجر والطلاق الذي هو السراح والمفارقة. أنا لو لم أخرج من كل برنامج مصابيح الجمال في كل حلقاته القادمة، لو لم أخرج إلا بأننا أكون وفقت في أن أتشرف بخدمة حضراتكم أيها المستمعون الكرام، وأوصل لحضراتكم هذه الكلمات القرآنية العزيزة والنفيسة والغالية، يبقى أنا راضي ومبسوط وأشعر أن أنا وفقت للتشرف بتقديم شيء معتبر لحضراتكم يليق بكم. هي الكلمات الأربعة دي خلاصة حلقة النهاردة اللي هنقعد نفصل ونشرح ونعيد ونزيد فيها، هم الكلمات الأربعة دول. يبقى الحلقة بتاعة الجمعة اللي فاتت، الحلقة الأولى في البرنامج، كنا بنشرح فيها حديث إن الله جميل يحب الجمال. نقلنا هذا الأسبوع وأضفنا لبنة أخرى ودور آخر في المبنى الفكر اللي احنا بنبنيه مع بعض، وبدأنا ننقل من قاعدة إن الله جميل يحب الجمال، وبدأنا نشوف فين بقى المواطن اللي هي أشد احتياجا لظهور الجمال فيها، فإذا بها مواقف الصبر وعلى الأزمات والمشكلات، مواقف الصفح ضد كل مستهزئ ومتهكم، مواقف الهجر عند احتدام الأمر والوصول للمفارقة، مواقف الطلاق إذا استحالت الحياة. يبقى أنا عايز أحفظ مع حضراتكم وأثبت وأرسخ وأفهم وننور العقول والقلوب بهذه القيم. على فكرة حضراتكم المعنى ده والله معنى مهم، وهو من عجائب وبدائع وحكم القرآن الكريم، إنه بيأتي في يعني خلى هذا الوصف الذي هو كلمة جميل، جعله هو الوعاء الذي يستوعب أشد صور الانفعال والغضب والشجار والمنازع والخصومة. خليك في هذه المواقف جميل، خليك في هذه المواقف كبير، لا تنسه الفضل بينكم. افتكر في أشد أوقات الغضب والانفعال أنه لا يليق أن يصدر منك إلا كل جميل، حينئذ تجد أنك قدرت تتحكم في اللسان فلا يسيء ولا يفحش ولا يشتم، أنك قدرت تتحكم في انفعالاتك فما بقتش تجرح أو تسيء أو تهدم العلاقة، بقيت بتتحكم في الانفعال. خلي الغضب تحت السيطرة، خليك قادر على أن تتحكم فيه. ليس القوي كما جاء في الحديث الشريف، ليس القوي بالصرعة، يعني مش القوي هو المصارع اللي بيقدر يخانق ويخوض المعركة ويلعب ملاكمة ويهزم، مش هو ده القوي. الحديث بيقول ليس القوي بالصرعة، ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى خلي بال حضرتك عند الغضب، كن إنسان جميل، هو ده الموطن الحقيقي لظهور الجمال، هو ده الموطن الحقيقي الذي يظهر فيه إن كان الطبع طبعا مهذبا وخلوقا وجميلا أو أنه طبع من طباع الذئاب. يبقى إذن الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل، السراح الجميل. اسمحوا لي ان انا اكمل تفصيص شوية كده في هذه الكلمات القرآنية الأربعة الجليلة بعد الفاصل.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري. على الراديو 90 90.
أهلا وسهلا بكم ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لنكمل هذه المسيرة مع مصابيح الجمال. وأنا والله عندي أمنية غالية وكريمة ورجاء في رب العالمين أن كل كلمة أتشرف بتقديمها في هذه الحلقات أن تصل لحضراتكم مصحوبة بمعاني تموج في وجداني، أن أكون وفقت إلى تقريب الجواهر والأنوار من القرآن الكريم ومن كلام النبوة، أن كل كلمة أتشرف بتقديمها لحضراتكم تبقى مصباح نور الواحد من حضراتكم يفتكرها في وقت من أوقات الأزمة، في لحظة ضيق يبقى متضايق وعايز يقعد وحده فترن في ودنه كده كلمة أو تنور في ودنه كلمة اتشرفت إن أنا قدمتها له هدية، علشان تبقى سراج ومصباح من مصابيح الجمال ينير في يده. ده رجاء أرجوه من المولى. وعلى فكرة النفع بين المتحدث والمستمع ليس في الفصاحة والبلاغة والمهارة ولا في القدرات الكلامية للمتحدث ولا في حسن إصغاء المستمع للكريم. النفع والله حينما يكون الكلام من ورائه نفس شديدة الحرص والمحبة في إيصال معنى وهدية وباقة ورد لمن يستمع. أرجو أن أكون موفق في هذا، رجاء لي في رب العالمين. نرجع نلقط طرف الخيط اللي كنا بنتكلم فيه. أشرنا إلى أنه إحنا عندنا 4 مواطن، والرابط ما بين المواطن الأربعة، الرابط العجيب اللي يتأمل القرآن ويجيب الآية دي من سورة يوسف، والآية دي من سورة الحجر، والآية دي من سورة المزمل، والآية دي من سورة الأحزاب، يعني مواضع متباعدة في القرآن الكريم. هنا الآية بالصبر الجميل، وهنا الآية بالصفح الجميل، وهناك في سورة تانية آية في الأمر بالهجر الجميل. بس لما نجمع المواضع دي جنب بعض إذا بها كأنها جزء مكتمل من نظرية متكاملة ومن مشهد متكامل، والرابط اللي يربط الكلمات الأربعة أنها تغطي وتستوعب بكل ما في الإمكان أوقات الغضب والانفعال والانفلات والطيش اللي الإنسان ممكن يصل إليها في حال من الأحوال. تعالوا ناخدهم كده كلمة كلمة ونشوف قد إيه الكلمة من دول جاءت في وقت عصيب جداً، حساس جدا، علشان محدش من حضراتكم لما يكون متضايق ولا غاضب ولا منفعل يقول يا عم سيبني في حال انت مش عارف اللي انا حاسس بيه. لا، خلي بال حضرتك بس معانا، تعال شوف ثقل الموضع الذي عبر عليه سيدنا يعقوب عليه السلام وهو شايف ابنائه من حواليه بيتصارعوا بينهم كراهية واحقاد، وصلت ان هم بدأوا يتهامسوا بان يقتلوا اخوهم أو ينفوه خارج الأرض ويفجعوا والدهم في ابنه المحبب إلى قلبه الموصوف من صغره بالنبوة ورفعة القدر، ثم بعد ذلك يذهبون لإلقائه في الجب لمصير مجهول يحمل فيه إلى أرض مصر وهي ديار غربة بالنسبة إليه، ثم يجيئون على قميصه بدم كذا. ده موقف والله في منتهى الصعوبة. طيب، ومع هذا يتجلى الله على قلب سيدنا يعقوب النبي الكريم ابن النبي الكريم المؤيد بالنبوة، فيملأ الله باطنه سكينة فيقول لهم فصبر جميل. فين السياق اللي قال فيه فصبر جميل؟ أم رب العالمين جل جلاله يصف لنا هذه المشاهد. شوف حضرتك الحوار اللي بدأ يجري بين إخوة يوسف، بقوا يقولوا اقتلوا يوسف. الله، ده بدأوا بأشد صور الشر وإرادة إلحاق الأذى، الكراهية التي لم تعد محتملة في النفوس حتى وصلت إلى التهامس بقتله. اقتلوا يوسف، آدي احتمال. الاحتمال الثاني، أو اطرحوه أرضا، انفوه لأي مكان بعيد وبلد نائية يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فبدأوا ينتقلوا لاحتمال ثالث، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب، بس بلاش ننفيه بلاد بعيدة ويتحمل مرارة الغربة، بلاش نقتله ونزهق روحه الكريمة، بس نرميه في البيردية ويمكن قافلة تعدي تاخده معاها وتؤويه. الملحوظة اللي موجودة هنا وكان أستاذنا الجليل الأستاذ الجيل والمفسر العظيم، كان أستاذنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، كان يشير هنا إلى لمحة عبقرية في فهمه للقرآن. كان يقول: الأخيار من أبناء الأخيار يصعدون الخير، والأشرار أصحاب الطبع الرديء يصعدون الشر. جابها منين وإيه معنى القاعدة دي؟ معنى القاعدة أنه إخوة يوسف دول لأنهم نشأوا في بيت النبوة ومعدنهم طيب وأصلهم طيب، انفلت منهم الغضب في لحظة فوصلوا إلى القتل، بس كأنهم نفروا من فكرة القتل وبدأوا ينتقلوا لخيار آخر، كأنه كلمة القتل دي صدمتهم قوي فوق الغضب المعتمل في قلوبهم، فبدأوا ينقلوا لاحتمال آخر أقل في نسبة الشر. اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. لا، برضو دي مرارة الغربة صعبة قوي، وما نرضلوش أنه يكون متغرب، خلاص نحطه في البير ونرجو له النجاة. فالأخيار من أبناء الأخيار بدأ التآمر عندهم بالقتل، ثم بدأوا ينفروا من فكرة القتل ويتكلموا عن أنه يخلوهم متغرب بعيد عن البلد، ثم ينفروا من أنه يتغرب فيلقوه في الجب ويرجون له النجاة. شوف حضرتك بيقول إيه: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، نفر من فكرة القتل وألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني لو أنتم مصرين قوي كده على الأذى يبقى نرجو له النجاة، وإنه تيجي قافلة تاخده، وإنه يبقى كده بين ناس يؤنسونه. فكان سيدنا الشيخ الشعراوي يقول: يا جماعة خلوا بالكم إن دول حتى لما ملأ الحسد والحقد قلوبهم ظل الطبع الأصيل بينضح عليهم وبيظهر في أوقات الأزمات، لأن احنا بنتكلم على أنه الصبر الجميل والصراحة الجميل والهجر الجميل لا يظهر مشهد الجمال فيها إلا في أشد أوقات الغضب والانفعال عند الإنسان، زي ما ظهر في إخوة يوسف عليه السلام. بدأوا بالقتل ثم بدأوا ينفرون من القتل ويصعدون الخير بالتدريج. لكن الإنسان لما بيكون طبعه رديء بيبدأ باحتمال من الشر فلا يشفي غليله وما بيكفش اللي جواه، فيقولك: لا ده ما يكفيش، ده احنا كمان نعمل فيه زيادة عن كده وننتقم منه أكتر من كده. ليه؟ ما ينفعش. خليك زي إخوة يوسف اللي بدأوا بمنتهى الشطح في الكراهية، ثم بدأت النفوس النقية تنفر بالتدريج. تعرف حضرتك ظهر فين مشهد نفورهم من هذا؟ في خواتيم القصة لما بدأت الأحداث تظهر لهم شرف يوسف ونبله وأنه أهواهم إليه وإنه لم يقابل إساءتهم بإساءة. تعرف حضرتك قالوا إيه ليوسف وقالوا إيه لأبوهم؟ كلمتين متشابهتين جدا ويدلان على نبل في طباعهم. قالوا لسيدنا يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ويقولوا لوالدهم بعد شوية: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أهيه نفس كلمة خاطئين أهيه. فبيقولوا لأخوهم يوسف: سامحنا، إحنا أسفين، ظهر لنا أن الله تعالى آتاك من المكارم، خصك بالمواهب، سامحنا إحنا غلطنا في حقك. وبيقولوا لأبوهم: استغفر لنا على الهم والغم الذي أدخلناه على قلبك وفجعناك في ابن من أحب أبنائك، إحنا كنا غلطانين، إحنا أسفين. يعني بيعترف، يعني له أوبة. طيب، بس عشان أقفل الحتة دي وننقل منها لبقية السياق، بدأوا يطرحوا على والدهم بكل ما يملكوا من قوة أنه يسيب لهم سيدنا يوسف وروح يخرج معاهم، وبعد كده وجاءوا على قميصه بدم كذب. شوف حضرتك هذا الحوار الممتد على مدى كام أسابيع وشهور، وسيدنا يعقوب بشعور الوالد الأب وبصفاء بصيرة وسريرة النبوة مدرك الهمس الذي يجري حوله من أبنائه ويرى ما يعتمل في نفوسهم من الشر. فلما أن أخبروه كذبا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أنا بوصي كل واحد من حضراتكم في وقت الغضب وفي وقت المنازعة والمشاجرة وفي وقت ظهور الأحقاد والمشاعر السلبية املأ وجدانك بمعنى الصبر الجميل. طيب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، رب العالمين بيتكلم عن الصبر الجميل وعن الصفح الجميل، فيقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام في خواتيم سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. بعدها بكم آية ربنا بيقول لسيدنا النبي إيه؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الله دول ناس فرقوا القرآن وتهجموا عليه وينالون من شرف القرآن ومن عظم مكانة القرآن ويستهزئون بمقام النبوة. أم ربنا ينزل على نبيه الجناب الأعظم ينزل عليه وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يا كل إنسان عزيز بيسمع صوتنا ده دلوقتي عبر 90-90 في أي بقعة من أرض الوطن وفي أرض العالم العربي والإسلامي وعلى ظهر الكرة الأرضية، اصبر الصبر الجميل، اصفح الصفح الجميل. طب تعال ناخد الكلمة رقم 3، يقول الله جل جلاله: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني يوم ما تضيق بك الأمور وما عدتش مستحمل وما عدتش قادر إنك تتعامل مع الناس يبقى الهجر، بس مش الهجر المبني على القطيعة والتشاحن والكراهية والخناق، خليه يا سيدي هجر جميل. طب تعالى ناخد الكلمة رقم 4، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يبقى الطلاق السراح الجميل. وكما أن الله أوحى لحبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام في خاصة شأنه وفي أسرته النبوية بأن يخير أزواجه الكريمات عليهن رضوان الله بهذا الخيار، جعله الله أيضا هديا ساريا على كل عموم الأمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. انت أخد بال حضرتك ليه ربنا بيقول هنا وسرحوهن سراحا جميلا؟ كان بعض العرب يوصي ابنه ويقول له يوم ما تروح تتزوج خلي بالك من قاعدة عريضة تتعامل بها مع زوجتك الكريمة. ايه اللي القاعدة؟ انه اذا احبها اكرمها فان كرهها لم يظلمها. ده هو ده هي دي الاجراءات العملية، هي دي الخطوط العريضة منهجية الحياة اللي بتخلي الانسان في الاخر عشرته عشرة جميلة، سواء طابت الحياة والتأمت المشاعر واستقر البيت أو استحالت الحياة فبهدوء ومن سكون كل إنسان يروح لحال سبيله. يبقى صراح جميل، مش نكره بعض وننشر عيوب بعض وكل طرف من الطرفين يقعد مع الأسرة ولا مع الأصدقاء يقعد يذكر عيوب الآخر ويفضحه ويقعد يتكلم عن عيوبه ويستحلف ليه ويقول إن احنا هنعمل ونسوي وحنروح المحاكم وحنضرب بعض وحنشتم بعض. أرجوكم ده غير وارد، يعني أرجوكم شيلوا كل هذه المشاعر والانفعالات من قلوبكم، خلوا عند حضراتكم القاعدتين العظيمتين اللي احنا عاملين نشيد ونبني فيهم: إن الله جميل يحب الجمال، دي من ناحية. القاعدة الأخرى الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسراح الجميل. طيب يبقى إذن الجناب النبوي لما قال إن الله جميل يحب الجمال بدأت هذه الكلمة النبوية، كل ما نمشي كده مع الوحي نلاقي القرآن الكريم والأحاديث النبوية بدأت تبني جزء منها، بدأت تحول القاعدة العامة اللي هي إن الله جميل يحب الجمال إلى مجموعة إجراءات، مجموعة إجراءات عملية تقدر حضرتك تشتغل عليها مباشرة. ولذلك في برضو حديث من الأحاديث بيشير لكل اللي احنا بنتكلم فيه ده، الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. يا سلام على الترسيخ والتعميق والبناء والتكرار والإلحاح على الربط ما بين هذه الأمور. اوعى تفتكر أنه مظهر التدين فقط في إقامة الشعائر ويبقى سلوكك الاجتماعي مع الناس سلوك سيء، اوعى تفتكر كده، بل اجعل أداء الشعائر مثمر دائما ويوصل دائما إلى إصلاح وصلاح في ذات البين ويوصل إلى الخلق الحسن. في حديث قدسي هقوله لحضراتكم رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله جل جلاله كان يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي، مش بيتعدى على الناس، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري. شوف بقى الجمال في السلوكيات، شوف الصبر الجميل والصفح الجميل. قال في الحديث: ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، فذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي وأستحفظه بملائكتي، وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. ألقاكم بعد الفاصل.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90-90.
أهلا وسهلا بكم، أرجعنا لحضراتكم مرة تاني في برنامجنا مصابيح الجمال على أثير الراديو 90-90. اتعودنا في الحلقة اللي فاتت، وحنمشي على هذه العادة في هذه الحلقة كمان ونكمل كده في الحلقات اللي جاية، إنه يبقى أحد مقاطع وفواصل هذا اللقاء نتناول فيه شخصية من شخصيات علماء الأزهر، من اللي أنا اتشرفت وكتبت عنهم واتكلمت عنهم في الكتاب اللي سميته جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين 14 و15 الهجري. الكتاب قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت إن أنا اتكلمت فيه عن سيرة قرابة 3000 عالم أزهري في خلال 140 سنة اللي فاتوا من عمر الوطن، ومن 1300 هجري 1882 ميلادي إلى 1439 هجري قبل 3 سنوات. طيب، الموسوعة دي صدرت في 10 أجزاء، وعدت حضراتكم إن احنا في كل حلقة ناخد واحد من هؤلاء العلماء ونرى حينما كان الخطاب الديني وصنعة التعليم الديني الأزهري في مصر، حينما كان يتم تصنيع العلماء بطريقة آمنة تصنع لنا منتج، إن صح التعبير مع الاعتذار عن كلمة منتج لأن الإنسان أرقى من أن يقال عنه منتج، تصنع لنا خريج أو عالم يرجع إلى بلده فيملأ المكان الذي يعود إليه بالأمان، ويجمع شمل الناس ويربط على قلوبهم وينشر بينهم العلم ويعظم قيمة العلم والتعليم، ويتقلد المناصب المختلفة فيقوم بها على أكمل وجه. مفيش ولا واحد فيهم رجع فملأ البلاد حيث يرجع خراب ودمار أو أوقع القطيعة بين الناس. حبيت أن أنا أتشرف وأقدم لحضراتكم في كل حلقة نموذج لعالم أزهري يصلح الواحد فيهم أن يكون في بلده مصباحا من مصابيح الجمال. الشخصية اللي أنا اخترت أكلم حضراتكم عنها النهاردة هي شخصية ثرية وتشكل أسرة علمية أزهرية. تبدأ هذه الأسرة بقمة الهرم الإمام الكبير الشيخ شمس الدين محمد عليش المالكي الأزهري. ولد في حارة الجوار قرب الجامع الأزهر سنة 1217 هجري، حفظ القرآن الكريم وسنه 13 سنة، اشتغل بطلب العلم في الأزهر الشريف، فلم يزل مجدا في الطلب حتى تضلع من العلم وتبحر فيه، وأجيز من قبل العلماء أن يجلس للتدريس في الأزهر، وعاش قرابة 90 سنة. هذا الإمام الكبير شمس الدين محمد عليش كان كما يصفه العلماء شيخ العلماء المالكية في الديار المصرية، بل شيخ مشايخ الديار المصرية وعالمها وفقيهها، حتى لقد تخرج عليه غالب علماء الأزهر في الجيل الذي بعده، يعني بقى شيخ الجيل بأكمله من العلماء. العالم الجليل ده ساب مؤلفات كتير في الفقه المالكي ما زالت تدرس في مصر وفي ليبيا وفي المغرب، في كل الغرب الأفريقي الذي يلتزم بالمذهب المالكي ويتعبد على أساسه. فكتب الإمام الكبير شمس الدين عليش شكلت واحد من روافد صناعة الريادة العلمية المصرية التي جعلت أبناء الأقطار الأخرى يعولون ويشرحون ويدرسون كتب علماء الديار المصرية، لأنها بلغت الغاية القصوى من الدقة العلمية والانضباط المنهجي ومعالجة الواقع وعدم الاصطدام به. الإمام الكبير الشيخ شمس الدين عليش من طرائفه وغرائبه إنه قلت لحضراتكم إنه قارب 90 من العمر وظل إلى أن مات ممتعا بحواسه، يعني ما حصلش عنده ضعف في سمعه ولا ضعف في بصره ولا ارتباك في ذاكرته، ولا وهن في أعضائه، بل تلامذته اللي درسوا عليه في الأزهر بيقولوا ظل إلى أن مات يمص القصب ويكسر الجوز بأسنانه. انت اخد بالي سيادتك لما تروح تشتري الجوز واللوز والبندق والمكسرات وعين الجمل بتشتري معاها كسارة علشان تعرف تكسر القشرة الجامدة بتاعتها. هذا الإمام الكبير العلم الشهير ظل إلى أن قارب 90 من العمر وهو يمسك حبة الجوز دي ويكسرها بأسنانه فيعرف يطلع الثمرة من القشرة الجامدة بتاعتها. الإمام شمس الدين عليش اتهم في آخر حياته إنه من الموالين لعرابي باشا، فسجن فترة طويلة. طيب، كان من عجائب هذا الإمام أنه كان يجلس للتدريس في الأزهر، وكان التدريس في الأزهر الشريف بينعقد طوال أشهر السنة، يعني بيفضل التدريس دائم طوال 10 شهور، ولا يتوقف التدريس في كل الجامع الأزهر إلا في شهر رمضان وأسبوعين قبله، عشان كل الطلبة اللي جايين من خارج مصر ومن القرى والنجوع المختلفة يرجعوا بالتدريج لبلادهم قبل رمضان بأسبوعين، وكمان بعد رمضان بأسبوعين لما يبدأ الطلبة يرجعوا بالتدريج فتنتظم الدراسة مرة تاني. فكانت المسامحة كما كانت تسمى قديما أو العطلة أو الأجازة بتاعت الدراسة في الأزهر لم تكن إلا مدة 2 شهر، والغرض المقصود من الأجازة الحفاظ على قضاء كل طالب أزهري أن يقضي شهر رمضان في قريته ومع أسرته ومع أهل الكرام علشان يعلمهم ما يتعلمه طوال السنة في شهر رمضان. فكانت فترة العطلة أو المسامحة كما كانت تسمى أو الأجازة كانت بمثابة دورة تدريبية مكثفة لإيصال كل العلوم والمعارف اللي الطالب قاعد طوال السنة بيدرسها يوصلها لأسرته وبلده في تلك الفترة، فترفع الأمية، تقلل نسبتها، ترفع الوعي عند الناس، تنمي عندهم منظومة القيم والأخلاق، تعيد ضبط العقول على التفكير بمنهجية علمية في الأزمات وفي الحياة. كانت طريقة عريقة صنعت بها شخصية الإنسان المصري على يد قطاع كبير من هؤلاء العلماء الأزهريين فيما قبل الحملة الفرنسية وفيما قبل قرون من الزمان. طيب، الإمام الكبير شمس الدين عليش كان الوحيد من بين علماء الأزهر الذي لا يجعل درسه يتوقف أبداً، لا رمضان ولا قبل رمضان ولا بعد رمضان ولا طوال السنة، يعني كان متفانيا في صنعة التعليم حتى إذا جاء رمضان وبقت الدنيا. انت اخد بال حضرتك من مشهد الحرم المكي في اوقات بعد الحج كده ب3-4 ايام بتلاقي الدنيا هادية والكعبة فاضية خالص، لانه كل الحجيج اللي جايين من الافاق حجوا ومشيوا، فتكون من اهدأ اوقات السنة في الكعبة المشرفة. كذلك كان حال الازهر الشريف في رمضان، طوال السنة يجتمع ألوف من الطلبة للدراسة، أول ما يجي رمضان تحس إنه الكل رجع لبلاده فبقى المكان فاضي، إلا هذا الإمام الكبير شمس الدين عليش الذي لم يكن يوقف درسه أبدا. مين بقى اللي كان بيقعد يحضر؟ اللي جايين من الأقطار البعيدة اللي خارج مصر، اللي ما يقدرش الواحد فيهم يرجع بلده ويسافر في كل سنة، فيلاقي الملاذ الكبير بتاعه يجمع بها كل الطلبة اللي قاعدين من خارج مصر أو من أقاصي الصعيد اللي ما يعرفش يسافر كل سنة في رمضان، فيبقوا هم الملاذ بتاعهم هذا الإمام الكبير شمس الدين عليش رحمه الله. ولد لهذا الإمام أسرة علمية كبيرة، كان من أجل أبنائه ابن محمد، وكان عالما جليلا عاكف على التدريس في الأزهر، درس على إيد الإمام الكبير الشيخ سليم البشر شيخ الأزهر، العلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن عليش عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، الأستاذ الكبير الشيخ عبد الله محمد عليش، وكانوا يقولوا كان أعلم من أبيه، ثم كان رابع الأبناء بنت سميت بعائشة، أنجبت ولد اسمه عبد الرحمن عليش الصغير وكان حنفي المذهب، وخاله عبد الرحمن عليش الكبير عضو هيئة كبار العلماء اللي كان مالك المذهب. أنا عايز ألقط طرف الخيط ونمشي مع الشيخ عبد الرحمن عليش بقى. ليه؟ الإنجليز بدأوا يعادوا الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عليش ابن الإمام شمس الدين محمد عليش، عالم ابن عالم لأنه أسرة علمية زي ما قلت لحضراتكم. الشيخ عبد الرحمن عليش عاداه الإنجليز فقاموا بنفيه أولا من أرض الكنانة مصر، نفوه طبعا إلى جزيرة رودس أولا، ثم نفوه إلى دمشق الشام، فطاب له المقام في دمشق حوالي 16 سنة، وعرف هناك الأمير عبد القادر الجزائري باني الدولة الجزائرية الحديثة. الذي أيضا اصطدم بالفرنسيين ونفوه من أرض الجزائر في أحداث طويلة التفاصيل. فأقام الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة أقام في دمشق الشام، ورفيقه عالمنا الأزهري الشيخ عبد الرحمن عليش أقام معه في دمشق الشام، واستقبلهما الوجهاء والأعيان من علماء الشام، فتكون مجمع علمي مهيب وكبير يعكف على قراءة عيون الكتب، وما يعني ما بالك بقى بدراسة يقوم بها أمير ومؤسس دولة، ويقوم بها عالم ابن عالم من أجل من أج من من جلة علماء الأزهر الشريف مع أعيان علماء الشام. الشيخ عبد الرحمن عليش لما رجع مصر بدأ يبقى له أثر كبير قوي في الوافدين لمصر من الأجانب، فتعرف عليه الأستاذ الرسام السويدي والمفكر السويدي جان جوستاف أوغلي الذي أسلم سنة 1897 على يد أستاذه الشيخ عبد الرحمن عليش. فيبدو أن الشيخ عبد الرحمن عليش أوتي موهبة كبيرة جدا في شرح معالم الإسلام وقواعده وأصوله وأخلاقه وآدابه وفنونه، كان قادرا على أن يشرح الإسلام بصورة في منتهى الجمال تجعل الإنسان إذا سمعه أحب هذا الدين. فكان الإمام الشيخ عبد الرحمن عليش مصباحا من مصابيح الجمال. أسلم على يده جان جوستاف، وسمى نفسه بعبد الودود، وأصدر مجلة اسمها مجلة النادي، وكانت مجلة النادي صدر منها 16 عدد، كانت تعنى بالبحوث الفلسفية وبحوث التصوف والأخلاق والتزكية. وقام جان جوستاف عرف صديقه ريني جينو على أستاذ الشيخ عبد الرحمن عليش، فأسلم ريني جينو على يده. ريني جينو ده بقى حكاية من الحكايات، هذا الفيلسوف الفرنسي الباحث في تاريخ الأديان الذي يجيد حوالي 20 لغة من اللغات، الذي كتب في ديانات شرقية وديانات سماوية ووضعية كتابات عدة مراجع في تلك الأديان، عرف أستاذه الشيخ عبد الرحمن عليش وجاء لأجله إلى أرض الكنانة مصر، فامتلأ به وأحبه، وكلما سمع منه كلامه رأى فيه الحكمة والمنطقية والعقلانية والرحمة والجمال وسعة الأفق. يا سلام على مشاهد الجمال التي كان يتكلم بها هذا الإمام العالم الأزهري الشيخ عبد الرحمن عليش. أسلم ريني جينو الفيلسوف الفرنسي، وسمى نفسه بالشيخ عبد الواحد يحيى، وأقام في شارع نوال في الدقي في فيلا خاصة به فيها مكتبته، وهي ما زالت معمورة إلى الآن إلى أن توفي سنة 1951. أنتوا عارفين حضراتكم من تلامذة ريني جينو عبد الواحد يحيى؟ من تلامذته الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وعمل عنه كتاب مستقل اسمه الفيلسوف والمفكر المسلم عبد الواحد يحيى ريني جينو كيف عرفته، وبيحكي قصة معرفته به. يبقى شيخ الأزهر عبد الحليم محمود تتلمذ لعبد الواحد يحيى ريني جينو الذي أسلم، وتتلمذ على يد هذا العلم الجليل الشيخ عبد الرحمن عليش، لأنه أوتي حكمة وموهبة في كيفية شرح معالم الدين بطريقة تجعل الناس تثق في هذا الكلام وتحبه. الفيلسوف الكبير ريني جينو عبد الواحد يحيى ولد له ابن، مات يعني الفيلسوف المسلم والابن ده صغير قوي سنه يمكن سنة ولا حاجة، فما زال موجودا إلى الآن وتسمى على اسم أبيه، فهو عبد الواحد ابن عبد الواحد يحيى. عبد الواحد ده صديقنا العزيز الذي عرفناه وتشرفنا به، وهو مقيم إلى الآن في بلده في أرض الكنانة مصر، وعرفناه وعرفنا أسرته وأبناءه الكرام، وكم رأينا في شخصه من النبل والصلاح والعلم والمعرفة والمحبة للناس، آية من الآيات في دماثة الخلق، وفي طبعا كعادة أبيه متقن تمام الإتقان للغة الفرنسية. كنت أزور حبيبنا وصديقنا عبد الواحد بن عبد الواحد يحيى فيذكر لي المحافظ والأوراق التي كانت فيها كتابات وقصصات وكتابات والده الفيلسوف الكبير ريني جينو، فإذا بنا نجد الخطابات المتبادلة بين ريني جينو عبد الواحد يحيى وبين عباقرة من فلاسفة أوروبا وبين أينشتاين صاحب نظرية النسبية. ريني جينو عبد الواحد يحيى ترك قرابة 70 كتاب غالبها باللغة الفرنسية، خصصت له دراسات دكتوراه وماجستير في سوربون في فرنسا، كتبت حوله كتابات بالعربية والإنجليزية. يكفي أنه تتلمذ على يده أمثال الشيخ عبد الحليم محمود هذه القامات الفلسفية والثقافية والفكرية والوطنية والدينية. كان هؤلاء جميعا في ميزان الإمام الكبير والعلم الشهير الشيخ عبد الرحمن عليش، الذي تربى على يد أبيه الشيخ محمد محمد عليش، فنرى في هؤلاء الناس أسرة مصرية أزهرية حيثما تحركت في العالم نشرت العلم والمعرفة، نشرت الجمال، كل واحد فيهم مصباح من مصابيح الجمال، يتصلون بشخصيات مختلفة من ثقافات وأديان مختلفة، فلا يتركون في القلوب والعقول إلا ما يطرب ويسر ويبهج، إلا ما يشيع في النفوس السكينة والسمو والجمال، ما يجذب ألباب الناس، ما يملأ وجدان الناس وآذانهم جمالا. لقد كانوا مصابيح للجمال، كل واحد من هؤلاء الأشخاص كان مصباحا من مصابيح الجمال. أنا حبيت أتشرف أن أنا أعطي حضراتكم لمحة عن هذه القامات وعن جزء وتاريخ لحركة العلم في مصر لما كان أداء علماء الأزهر على الصورة العليا في الفعالية والاتصال بالعالم وسعة الأفق والتمكن من العلم والتشبع الكامل بروح الوطنية والقدرة على عرض حقائق الدين بصورة إبداعية في غاية الرقي والجمال، وبإذن الله عندنا الإصرار الكامل على أن تتخرج الأجيال الجديدة من أبناء الأزهر الشريف ليكونوا على هذا المستوى الذي يدخل السرور والأمان والجمال والطمأنينة على قلب كل إنسان على أرض الوطن العظيم على أرض الكنانة مصر. عود على بدء علشان نرجع نجمع تاني الأطراف والخيوط. الحلقة الأولى تكلمنا عن حديث إن الله جميل يحب الجمال، وتكلمنا عن شخص الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر المنفراوي وكيف رجع إلى بلده أريتريا فملأ الدنيا علم وأمان وربط الأواصر بين البلاد والشعوب وكان عظيم المحبة والتعظيم لأرض الكنانة مصر، وبعث يدعم الرئيس جمال عبد الناصر في حرب العدوان الثلاثي. الحلقة دي تكلمنا عن أربع قيم عليا وصفها القرآن بالجمال، وهي الصبر الجميل، الصفح الجميل، السراح الجميل، الهجر الجميل، وأخذنا نموذج الإمام الشيخ محمد عليش وابن الشيخ عبد الرحمن وريني جنو عبد الواحد يحيى الفيلسوف. قدمنا لحضراتكم عددا من مصابيح الجمال في القيم وفي المعاني وفي الأشخاص، وأتشرف بأن أعيد التواصل مع حضراتكم في حلقة جديدة قادمة من برنامجنا وبرنامجكم مصابيح الجمال. جعل الله أيامنا وأيامكم كلها جمالا، إلى أن نلتقي على كل الجمال والحسن والبهاء في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.